بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلا شك أن الله جل وعلا اختار محمدا عليه الصلاة والسلام وفضله واصطفاه على سائر العالمين، ثم إن الله جل وعلا اصطفى له هذه الأمة المباركة وهؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الله جل وعلا اصطفى الصحابة لعلمه جل وعلا بإيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وصلاحهم وقوة ذواتهم وما كانوا عليه من الأخلاق الجليلة الجميلة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبعث محمدا عليه الصلاة والسلام في هذا الجيل فآمنوا به وناصروه ودافعوا عنه وذبوا عنه بالغالي والنفيس. ومن الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء من جالسه وآنسه وصحبه في كل مواقفه وكل حالاته، فلم يتركه رضي الله عنهم وأرضاهم، فاستفادوا من علمه ونهلوا من علمه واستفادوا من حكمته وعقله وما أعطاه الله جل وعلا. فكانوا رضي الله عنهم يأخذون من مشكات النبوة، وكلما كان الرجل يأخذ من مشكات النبوة كلما زاد في عقله وزاد في علمه. فكيف إذا كان هذا الرجل ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طوال؟ ومن أولئكم ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، فقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول الناس، حتى أنهم ذكروا أنه سادس ستة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر هجرتين وصلى إلى القبلتين، وله من المناقب أشياء كثيرة جدا، ومن ذلك أنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان معه في جميع غزواته وجميع حروبه، فشارك في بدر وما بعدها. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر، رضيه أبو بكر وعمر وعثمان، وولاه بعضهم الولايات وانتقل إلى العراق في الكوفة، ثم استفاد منه الناس، وتوفي سنة 32 من الهجرة. ومع أن سنه رضي الله عنه قد توفي يعني باكرا، ليس كحال كثير من صغار الصحابة الذين توفوا بعد ذلك، إلا أن علمه انتشر واستفاد منه التابعون رحمهم الله فائدة عظيمة. واليوم نذكر بعض حكم ابن مسعود رضي الله عنه التي هي أصلا مستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذت من هذا الدين، أو أخذت من القرآن أو من السنة. فالصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا شيئا فإن هذا القول يكون فيه فائدة وعبرة وعظة. إذا كان الرجل الخبير العالم الذي خبر الحياة ودرسها وجلس مدة طويلة في هذه الأمور تستفيد من حكمته، فما ظنك بالذي يأخذ من مشكات النبوة؟ لا شك أن حكمته تكون أنفع وأنفع. وأقوال ابن مسعود رضي الله عنه كثيرة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يحصرها في مجلس ولا مجلسين ولا خمسة ولا عشرة، وإنما هي أقوال كثيرة جدا، لأنه كما قلت لكم لما جلس في العراق وجلس قبل ذلك في المدينة استفاد الناس من علمه فنشروا أقواله، وكثر الناس المسلمون الداخلون في الإسلام أخذوا من ابن مسعود ومن غيره من الصحابة، من صغار الصحابة لا سيما من صغار الصحابة، استفادوا من علومهم ومن حكمهم وأقوالهم. واليوم نذكر بعض هذه الحكم التي ننتفع بها في ديننا، لعل الله جل وعلا يبصرنا في بعض الأمور التي قد يغفل عنها بعضنا. فمن ذلك قوله رضي الله عنه، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإن القرآن كلام الله، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. هذه كلمة نافعة من ابن مسعود رضي الله عنه. إذا أردت أن تعرف أنك تحب الله أو لا تحب الله، انظر في علاقتك بالقرآن. القرآن كلام الله جل وعلا، أنزله إلى خلقه، منه بدأ وإليه يعود، والقرآن صفة، كلام الله صفة من صفات الله جل وعلا. إذا كان العبد يحب الله جل وعلا ويحب صفات الله جل وعلا، كما جاء في حديث الرجل الذي كان يقرأ بيقول هو الله أحد بالصحابة رضي الله عنهم، فاستغرب بعض الصحابة أنه كان يصلي بهم هذه كل صلاة يقرأ بالإخلاص، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال سلوه لما فعل ذلك، قال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها، قال فأخبره أن الله يحبه كما أحبه. هذا رجل قرأ سورة فأحبها، فما ظنك بالذي يحب القرآن؟ فلا شك أنه يحب الله جل وعلا. كيف أعرف أن يحب الله جل وعلا؟ اعرض نفسك على القرآن. تحب أن تقرأ كلام الله؟ إذن أنت تحب الله جل وعلا. تتضايق ويصيبك الهم والغم من قراءة كتاب الله؟ إذن أنت لا تحب الله جل وعلا. لنفرض أن ثمة رجل يحب شخصا حبا عظيما، وهذا الشخص أرسل له رسالة وكتب له خطابا، تجد أنه يقرأ هذا الخطاب كم مرة؟ مرتين وثلاث مرات، ثم يحتفظ بهذا الخطاب حفظا عظيما. سبب محبة هذا الشخص. فإذا كان هذا الخطاب هو كلام الله جل وعلا لك ونداءه لك، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يناديك الله جل وعلا، يخاطبك ويكلمك، يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، يقول لك الله جل وعلا إنه وقع كذا وحصل كذا. إذا كنت تحب الله تجد أنك دائما تجعل لك وقت في القرآن، للقرآن تقرأ في هذا القرآن، لأنك كلما قرأت كلما زاد إيمانك واستفدت من هذا القرآن علوما جمة، كما سيأتي في قول ابن مسعود رضي الله عنه. إذن علامة محبتك لله جل وعلا هي الإكثار من القرآن. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لقارئ القرآن ثوابا عظيما عنده سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية إن كنت ترتلها في الدليل. يوم القيامة يقال له إكراما له: اقرأ، ماذا كنت تقرأ في الدنيا من القرآن؟ اقرأ وارتق، درجاتك ترتقي بها وتعلو، لأنك كنت متعلق بالقرآن في الآخرة، في القرآن يرفعك عند الله جل وعلا. ولذلك جاء أيضا في الحديث أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة مثل الغيايتان، تحاجان عن صاحبهما، تشفعان له، سورتان من القرآن إذا حفظتهما واعتنيت بهما تأتيان يوم القيامة تحاجان لك عند الله جل وعلا. سبب منزلة هذا القرآن وهذا الكتاب عند الله جل وعلا. وجاء في حديث المسعود رضي الله عنه في الترمذي وفي غيره أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف ميم حرف. إذن أنت مثاب في قراءتك، وأنت في قراءتك تتقرب إلى ربك، وأن ترتقي في درجتك عند الله، وأنت كذلك تزداد حبا لله جل وعلا. ولذلك الإنسان من عجائب القرآن، العجائب التي لا تنقضي، أنك كلما تعلقت بالقرآن وقرأته كلما اكتشفت أشياء غريبة عجيبة في القرآن. سبحان الله، تمر عليك آية تحفظها كأنك أول مرة تسمعها، والسبب انتبهت إلى شيء فيها، إلى عظة أو عبرة أو حكم أو غير ذلك، تجد فيها عبرة وعظة. كما جاء في قصة مثلا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قام عمر وقام الصحابة وحصل لهم أمر عظيم، وقام أبو بكر قرأ آية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب، معناته أن النبي عليه الصلاة والسلام انتبهوا إلى أن الرسول توفي. لهذه الآية التي يحفظونها أحيانا في آيات فيها أسرار وحكم وعبر ما تنتبه لها، تنتبه لها في موضع دون موضع. وهذا من أسرار القرآن العظيم، أنك كلما قرأته كلما تفتح وتفتق ذهنك عن مسائل مهمة في القرآن. القرآن فيه قضايا عقدية وفقهية، وفي قضايا في الحديث ومصطلح الحديث وفي التفسير، وفيه قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية. تجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل في القرآن كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كل شيء ذي حسن يهدي القرآن إليه. أي قضية في بالك مثلا، أي قضية في بالك، تجد مثلا في القضايا السياسية انظر في قضايا فرعون وقومه وعلوه وتكبر، في القضايا الاقتصادية تجد أن الله جل وعلا يرشدك إلى عدم التبذير والإسراف وتضييع الأموال وغير ذلك، وعدم التكبر وتجبر على الناس إذا أنعم الله عليك بمال. في القضايا البر والصلة تجد القرآن تكلم فيها، في قضايا مثلا العقيدة وغير ذلك كلها تكلم فيها. إذن إذا نظرت في القرآن وجدت فيه العبر والعظات في كلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينظر دائما في كلام الله جل وعلا، يقرأه دائما، يقرأه دائما، فإنه سيكتشف أسرار وخفايا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال في مقالة ثانية نافعة، يقول: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. فليثور القرآن، من أراد العلم فليثور القرآن، يعني يبحث فيه. وأثار الأرض يعني حفروها وزرعوا فيها، فأثاروها وزرعوا ما فيها وزرعوا فيها من البذور وغير ذلك. تريد أن تأخذ العلم، تجد العلم في القرآن. المطلوب تثوير القرآن، يعني اكتشافه، قراءة التفسير، معرفة المعاني. أي علم تريده، علم العقيدة، تجد أن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن باب العقيدة، ما ترك بابا في العقيدة إلا بينه جل وعلا. في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لو أنك أردت أن تعرف هذا الباب ما هو الصواب فيه، اقرأ القرآن. في توحيد الألوهية مثلا، تجد أن الله جل وعلا يرشدك إلى وجوب أن تقبل بتوحيد الألوهية، وأن الله مستحق للعبادة بعقلك وبما أرشدك إليه من توحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم هو المستحق للعبادة، هذا شيء معروف. العقل القرآن يدلك على هذا الأمر، الذي خلق هو المستحق للعبادة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يعني هو خلقك ثم تجعل له ند، كيف؟ رجل أحسن إليك إحسان ثم تشكر غيره، كيف؟ صح لنا؟ ترى أن هذا من الجحود، وأن هذا من القبح والسوء بمنزلة يعني عظيمة. فكيف بالذي خلقه الرب جل وعلا ثم يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يشكر غير الله، يعتمد على غير الله، يفوض أمره إلى غير الله؟ ولذلك تجد في القرآن مثلا في توحيد الألوهية لا تجد آية يقال فيها ادعوا فلان، استغيثوا بفلان، استنصروا فلان، توكلوا على فلان، اعتمدوا على، أبدا. القرآن كله رابطك بالله جل وعلا، كله. حتى الرسول هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل. يعني النبي هو نبي بشر، احتمال يقتل واحتمال يموت موت الطبيعية، لكنه سيموت قطعا، لا جدال في ذلك. إذن هو ليس إله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأنهم ليسوا آلهة وليسوا أرباب ولا يخلقون. إذا ما وظيفة الأنبياء؟ إرشاد الناس إلى الله جل وعلا. الإنسان الذي عنده قراءات ويحفظ القرآن، ثم تجد هذا الإنسان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، لو أنه نظر في القرآن كما يقول ابن مسعود، ثور القرآن ونظر فيه، لم يجد آية تدل على فعله هذا. ولو كان فعلا يقيم حدود الله جل وعلا في القرآن، ما استغاث بغير الله ولا صرف العبادة لغير الله، لكنهم يقيمون حدوده، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. تجد الإنسان يعرف القراءة في هذه السورة وفي هذه الآية، لكنه لا يعرف أن هذه الآية ترشد إلى عبادة الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الله جل وعلا يقولك لا تدعو مع الله أحدا، ويقولك لا، يجوز أن تدعو فلان ويجوز أن تدعو الميت الفلاني. طيب والآية هذه واضحة صريحة، لا تحتاج إلى تفسير ولا تبيين، لأن آيات التوحيد واضحة بينة. إذن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يفهم القرآن، لا أن يقرأه. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما ذكر الخوارج قال أنهم يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لكنهم لا يجاوز تلقيهم، ما يفقهون، يعني هي قراءة رسالة لكن ما يفقه منها شيء. وفي الحديث لما قال الصحابي نهلك وفينا القرآن، قال: ويحك، لقد ظننتك من أعقل أهل المدينة، أليست التوراة والإنجيل بيدي يهود والنصارى؟ يعني كيف يظل الإنسان وعند القرآن؟ لأنه أعرض عن القرآن. التوراة والإنجيل كانت بيد اليهود والنصارى، ما كانت مخفية، صح ولا لا؟ لكنهم لما أعرضوا عنها لم يفهموها ولم يفقهوها، أدخل عليهم قساوستهم ورهبانهم أن عيسى هو الله وأن عيسى ابن الله، وحرفوا التوراة والإنجيل. إذن إذا أردت أن تفقه فقه الصحيح، فقه القرآن، لأن هذا هو الفقه الحقيقي، فقه معانيه وليس حفظه. ابن عمر رضي الله عنه كما روى مالك في موطئه جلس على سورة البقرة نحو من 8 سنين، تخيل 8 سنوات يحفظ سورة البقرة. وبعض الناس الآن في زمان يقولك حفظ سورة البقرة في شهرين، وبعضهم يقولك في شهر واحد، وبعضهم يقولك في أيام معدودة. كيف ابن عمر رضي الله عنه صحابي جليل من كبار الصحابة ومن علمائهم وفقهائهم يجلس على سورة البقرة 8 سنوات، وهذا ما شاء الله توه أمس خرج من البيضة يقرأ ويحفظ سورة البقرة في أيام معدودة؟ لأن طريقة الصحابة رضي الله عنهم ليس هي حفظ القرآن، إن الصحابة أكثرهم ما حفظ القرآن أصلا، أكثر صحابة ما حفظ القرآن، لكن الصحابة كلهم يفهمون القرآن، يعرفون التوحيد الذي فيه والفقه الذي فيه. ولذلك ليس من شرط المفتي أن يحفظ القرآن، ما هو شرطه؟ أن يعرف آيات الأحكام. ليس من شرط الإمام المجتهد اجتهادا مطلقا أن يحفظ القرآن، لكن من شرطه أن يعرف آيات الأحكام، يعرف، حيث أنه لو قيل له هذا طلاق، هذا نكاح، هذا ميراث، تستطيع أن تفتي به؟ يقول لك نعم استطيع أن أفتي به، والدليل قول الله جل وعلا ذكر مثل حظ الأنثيين، ويعرف قسمة الأبوين كيف تكون وغير ذلك. شرطه أن يعرف آيات الأحكام وليس أن يحفظ هكذا. وذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذي يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب يقولون: كنا لا نحفظ 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هذا هو الفقه الحقيقي. ما هو؟ أنك تكون حافظ لهذه الآيات وتعرف تفسير هذه الآيات. لو حفظت بعد سنة أو 10 سنوات ما الفرق؟ لا فرق. المهم أنك تحفظ، أنك تفقه القرآن، لا أن تقرأه. ولذلك الإنسان لابد أنه دائما يراجع تفسير القرآن. نعم الإنسان مهما قرأ في التفسير ستمر به آيات سينساها وآيات لن يعرف معناها، هذا شيء طبيعي جدا يا أخوان، لأن بعض طلاب العلم يقسو على نفسه يقول تمر به آيات ما أفقهها، هذا طبيعي جدا. الصحابة بعضهم ما كان يعرف بعض الآيات إلا حتى علم هذه الآيات، هذا من الطبيعي جدا يعني. لكن المهم أنك دائما تقرأ وتنظر تثور القرآن، تبحث عن معانيه، لماذا قال الله جل وعلا كذا ولم يقل كذا، لماذا ذكر كذا ولم يذكر كذا، أنا أعرف هذا الأمر حتى أعرف الحكم الذي فيه. أيضا مما يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك ومن قرع باب الملك يفتح له. الصلاة يا أخوان صلتك بالله جل وعلا وهي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وقرعك لباب الملك تقرعه بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض السنة كان إذا حزبه أمر ماذا صنع؟ ذهب إلى الصلاة، يلتجئ إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأن اتجاهه إلى الله جل وعلا يفك هذا الأمر الذي حزب، يأتي هم أو غم أو أمر عظيم، ماذا يصنع؟ يذهب إلى الصلاة. لماذا؟ لأنك في الصلاة تطرق باب الملك، تركع وتسجد تقول سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي، ربي اغفر لي، تدعو في الصلاة وتلتجئ إلى الله جل وعلا. وأنت إذا التجأت إلى الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. ولذلك دائما العبد معلق قلبه بالمساجد، معلق قلبه في الصلاة، دائما إذا أصابه هم أو غم أو حزن أو غير ذلك يذهب إلى المسجد، لأن البشارات تأتي في المساجد. بشرها زكريا أين؟ في المحراب وهو ساجد وهو يصلي، دائما البشارات تأتيك وأنت متعلق بالله سبحانه وتعالى. ودائما أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، إذا قرعت باب الملك يوشك الملك أن يفتح لك الباب. ابن القيم رحمه الله يذكر أن الإنسان لا ينشغل بإجابة الدعاء لأن الله سيجيب دعاءك، لكن ينشغل بالدعاء نفسه، أنك تجود الدعاء، تنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى كالفقير المحتاج، تتملق إلى ربك، تدعوه كأنك غريق. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ماذا قال الله جل وعلا؟ فاستجبنا له. شوف أيوب أصابه ضر ومرض وبلاء وأهله تركوه وذهبت عنه الدنيا، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، يا ربنا مريض تعبان، أصابني بلاء، أصابتني فاقة، أصابني كذا وكذا، وأنت أرحم الراحمين، يعني أنت أرحم الراحمين، يتملق إلى الله عز وجل، أنت رحيم، ما تكشف عني هذا الضر، ما تدفع عني هذا البلاء، ما تدفع عني هذا المصاب الذي أصبت به، ماذا يستفيد الله جل وعلا من عذابه لك لو عذبك؟ ما يستفيد جل وعلا شيء، ولا يريد أن يعذب عباده، ولكن يريد من عبده أن يلجأ إليه وأن يستغيث به. يصيبك أمر من أي أمر من أمور الدنيا التجأ إلى الله جل وعلا، لا تقول الله سبحانه وتعالى ما استجاب لي سأترك الدعاء، لا، انشغل في أمرك أنت، لماذا ما استجاب الله لك؟ أنت عندك المشكلة، ليست المشكلة في عدم استجابة الله لك، المشكلة عندك أنت. أحيانا بعض الناس يدعو دعاء اختبار، يقول سأدعو يا رب افعل لي كذا وكذا، يوم يومين وقف الدعاء، أو أحيانا يدعو وقلبه لاهن عن الدعاء، لا، اقرع الباب وأنت فقير محتاج، اسأل وأنت مضطر، اسأل كأنك غريق، الغريق إذا غرق كيف ينادي الناس؟ تجده يحرك يديه وتجده يصرخ بأعلى صوته لعل النجاة تأتيه. كذلك أنت إذا دعوت الله جل وعلا وقرعت باب الملك، ها، انتظر إجابة الدعاء، كما أجاب الله جل وعلا لهؤلاء الأنبياء. يوسف ماذا وقع له؟ ثم دعا ربه جل وعلا فنصره الله جل وعلا واستجاب له. ويذكر بعض العلماء كابن الجوزي في زاد المسير يقول لو أن يوسف قال ربي أخرجني من هذه الفتنة لا أخرجه الله، لكن ماذا قال؟ قال ربي السجن أحب إلي، فالله عز وجل جعله في السجن. العبد دائما ما يسأل البلاء لكن يسأل النجاة والسلامة. وفي قصة الرجل الذي أصيب بمرض خطير أو مرض عظيم، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا كنت قائل؟ يقول اللهم، قلت يا ربي اللهم إن كنت كتبت علي شيئا فعجله لي في الدنيا، يعني إذا كان في بلاء ومصيبة لا ترفعها عني، لكن عجلها في الدنيا ولا تعذبني بها في الآخر. قال هلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني ماذا تدعو بأمر قد لا يعني يحتمله جسدك وقد لا تحتمله نفسك. بعض الناس قد يتمنى حتى أن يدخل في السجن، وبعض الصالحين بعضهم لماذا يقول حتى أثبت صبري ويعني قوتي وقوة ديني، ثم ما أن يلبث السجن حتى ينكس على عقبه ويصيبه من البلاء وضعف الدين شيء عظيم. دائما الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنى لقاء العدو. لماذا؟ لأن البلاء إذا نزل بك قد لا تصبر عليه. ليس كل الناس يصبر على البلاء، فماذا يصنع الإنسان؟ يدعو دائما أن الله جل وعلا يرفع عنه كل بلاء وأن الله يدفع عنه كل سوء، كل سوء، لكن لا يدعو بشيء يبتلى به. الشاهد أن الإنسان يعتصم بالله جل وعلا ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، أن يطرق باب الملك ويدعو الله جل وعلا ويستغيث بالله سبحانه وتعالى، كما قال يحيى بن معاذ رحمه الله: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. أهم شيء تجمع قلبك في دعائك، ما تكون تدعو وبالك منشغل في أمر آخر أو تفكر في أمر آخر. يقول ابن القيم رحمه الله وعلقا على قول يحيى، يقول: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. يعني ما هو المطلوب منك؟ اجتمع قلبك وصدقك، صدق لجوءك إلى الله جل وعلا وأنك مضطر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرض فاقته لربه كما قلنا قبل قليل في أيوب: مسني الضر، يعرض: يا ربنا مسني كذا، يا رب كذا وكذا. يقول: وقوي رجاؤه، أنه إذا دعا يدعو دعاء مضطر وملتجي إلى الله يعرض فاقته، أيضا يقوى رجاؤه بماذا؟ أن الله يستجيب له، ما يقول أنا أدعو وانظر ماذا يصنع، لا لا، اجعل رجاءك بالله أن الله جل وعلا سيستجيب لك هذا الأمر وسيكشف عنك هذا الضر كما كشف عن غيرك. كم من إنسان أصابه من الضر والبلاء شيء عظيم وكشف الله جل وعلا عنه همه وغمه. يقول عمر رضي الله عنه ابن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. يعني سبحان الله، كما قال عمر رضي الله عنه: لا تحمل هم الدعاء، هم الإجابة، احمل هم ماذا؟ الدعاء، إن الله يوفقك. لأن بعض الناس قد يبتلى ببلاء ثم لا يوفق للدعاء، تجده يغفل ولا يدعو الله جل وعلا. أيضا من قول ابن سعود رضي الله عنه كان يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما يعنيه أو فيما ينفعه. إذا أراد الله بالعبد خير ماذا يصنع الله به؟ يجعل العبد يسأل فيما، أو يسأل الناس أو يسأل أهل العلم فيما يعنيه. وإذا أراد الله جل وعلا بعبد سوء فماذا يصنع به؟ يشغله فيما لا يعنيه. تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول أبو داود: أصول السنن في 4 أحاديث، منها هذا الحديث. إذا حفظت هذا الحديث أنت حفظت ربع السنن كما يقول. تعرف ما هو علاقتك، علاقتك واهتماماتك ما هي؟ من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما يقول ابن مسعود هنا رضي الله عنه. إذا أراد الله بك خير ماذا يشغلك فيما يعنيك، إذا أراد الله بك سوء شغلك فيما لا يعنيك. لقمان الحكيم سئل: كيف بلغت هذه الحكمة؟ فقال بأمور، ذكر 3 أمور، منها قال: وانشغالي عما لا يعنيني. العقل هذا مثل الماء أو المطارة، هذه تعبيه يصل لحد معين وبعدين يخرج الماء. العقل إذا عبيته أنت في أشياء ما تخصه ولا تهمه ولا ينتفع بها فإنه سينشغل عما ينتفع به. تجد الإنسان يسأل أشياء ما لا يحتاج إليها ولا ينتفع بها، دائما تفوته الأشياء التي يحتاج لها. ولذلك قالوا: من اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. هذا أمر يفوتك شيء كثير. وإني والله لا أستغرب من بعض طلاب العلم يفتقون بالعلماء والمشايخ ممن يستفاد من علم فيأتي فيسأل عن شيء لا علاقة له به أو شيء لا ينتفع به. والله لو جلس عمره كله لا يعلم هذا الشيء ما ضره ذلك. طيب أنت الآن رأيت عالم، اسأله فيما ينفعه. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم ماذا يصنع، ماذا يصنعون؟ حتى أن الرجل أتى أعرابي فيسأل النبي عن الأمر المهم، ما يسأل عن الأمر التافه. يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك. يعني أبي شيء لا يسأل عنه أحد بعدك أتمسك فيه. قل: آمنت بالله ثم استقم. رجل آخر يقول: أوصني. قال: لا تغضب. يعني دائما الإنسان يسأل عما لا ينفع، وبعض الناس لا، يسأل عن أشياء والله ما ينتفع بها ولا فائدة منها. لكن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأشياء التي ينتفعون بها، حتى إنهم كانوا يقولون: لما نهوا عن مسألة النبي وكانوا يخافون أنه يسألونه فينزل فيهم شيء، ما كانوا يسألون، يخففون السؤال قدر استطاعتهم. وفكان يعجبنا أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول نستانس أنه يجي فيسأل النبي عن شيء من الدين نستفيده. لكن يأتي آخر لا، يقول يا رسول الله عطني أبي غنم، أبي إبل، أبي كذا، أبي كذا. هذا غير، وغير الآخر اللي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لما خدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال له سألني أطلب، ماذا تريد؟ ماذا سأل؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذاك؟ قال هو ذاك، ما عندي شيء أسألك إياه، ما أبي لا شيء من الدنيا ولا متاع ولا لذة. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ما ذكر هذا، قال ولله كم بين الهمتين. شيء غريب عجيب، بعض الناس همته تضرب الثريا، وبعض الناس همته لا في الثرى. بعض الناس يسأل عما ينتفع به، وبعض الناس لا، زين، يسأل عن توافه الأمور، أشياء ما ينتفع بها. لا أمنعك من الكلام في المباح أو السؤال عن المباح، لكن لا تجعل هذا طريقتك، اجعل طريقتك دائما في السؤال الذي ينفع، إيش الذي تنتفع به في دينك أو دنياك، سأل عنه حتى تستفيد منه. أيضا من أقوال ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. هذه أيضا من حكم ابن مسعود رضي الله عنه النافعة جدا، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يعني يفتقر إلى ما عنده. الإنسان قد يكون طالب علم صغير يقول أنا الناس ما يحتاجوا لي، لا أنا ما أحتاج أن أطلب علم ولا أنشغل فلان، المشايخ الشيخ فلان وفلان وفلان، أنا أكون إمام مسجد ما أنشغل لا في تعليم الناس ولا يحرص على العلم، المشايخ موجودين فيهم خير وبركة. ذهب المشايخ توفوا، ماذا نصنع؟ أين طلاب العلم؟ من يسد مسد هؤلاء العلماء؟ لا تكاد تجد أحد، سبب أنه كان معتمد على المشايخ. هذا غلط، لأن العلم يقبض بقبض العلماء. قل الله الكتب موجودة، لا الكتب موجودة، لكن الكتب هذه كالأبواب التي تحتاج إلى مفاتيح، مفاتيح بأيدي من؟ بيد هؤلاء العلماء. ولذلك العلم يؤخذ كابرا عن كابر حتى يبقى العلم، هذا يأخذ عن شيخه وشيخه أخذه عن شيخه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا أصنع حتى لو كنت شاب صغير عمرك الآن 17 18 20 25 30؟ الناس سيأتي عليهم يوم يحتاجون إلى علمك. ابن عباس رضي الله عنهما كما روى الحاكم في مستدركه في كتاب العلم يقول لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أتيت إلى جار لي من الأنصار فقلت تعال نسأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عجبا لك يا ابن عباس، عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ابن عباس يوم مات الرسول صغير، ما هو كبير، شاب صغير، يقول لهذا الأنصاري رضي الله عنه غريب أمرك، أنت الآن تظن الناس يحتاجون إليك رح تسأل الصحابة وتبحث عن العلم؟ قوم فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وفلان وفلان، ناس من أمم من الصحابة من فقهائهم. يقول فترك الأنصاري وذهبت أنا أطلب العلم، حتى كنت أجلس عند باب الرجل من أصحاب رسول الله تسفني الرياح، الريح تأتي عليه وعلى ذوبه حتى يخرج، فيقول غفر الله لك يا ابن عم رسول الله، هل لا أخبرتني حتى نأتيك؟ يقول لا، أنا أنت أحق أن أتيك. هذا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا، هذا عالم وأنا طالب علم، ولا طالب العلم يتواضع لمن هو أعلم منه حتى يتعلم منه حتى لو كان نسبه أعلى الأنساب. يقول أنا أسألك. يقول فذهب الصحابة، توفي الصحابة، جلس ابن عباس في حلقة العلم يعلم الناس. يقول فكان الأنصاري يمر فيقول ذاك الفتى أعقل مني، ذاك الفتى أعقل مني. الناس أنت إذا أنت كبير سن عمرك الآن 50 60 سنة وما عندك علم، ماذا يصنع الناس بك؟ ماذا يصنع؟ تقول مرة تجي تقول يا أخوان حرصوا على العلم، طيب أنت إيش عندك من علم؟ نريد أن نتعلم منك، ما عنده علم، ماذا يستفيد الناس من كبر سنك؟ ما لا فائدة. إنما إذا كرمك الله جل وعلا فكبرت سنك مع العلم الذي معك الذي تعلمته طيلة سنواتك، هذا نور إلى نور. لكن تبقى على علمك تقول الشيخ فلان موجود، الشيخ فلان موجود، لا يا أخي، أن ترى العلماء في كل يوم يذهب منهم طائفة ويموتون، هؤلاء إذا من يخلفهم إذا جلس فلان وفلان وفلان لا يعلمون العلم ولا يذهب العلم، بل لا يذهب الدين إلا إذا كان لا يدرس، كما جاء عن مالك وغيره أن العلم لا يذهب إذا كان سرا، العلم يذهب متى؟ إذا كان سر، والله تعالى مجلس خاص ودرس وخلاص، أنا ما أدرس في المساجد ولا ألقي دروس ولا غير ذلك. طيب كيف الناس يعرفون الحلال من الحرام؟ الحق من الباطل، الهدى من الضلال، الكفر من الإيمان، يضيع الدين، دين الله جل وعلا. إذا نحتاج أن نخرج هذا الدين. لا أقول لك تصدر قبل أوانك، لا، تصدر في أوانك، لكن احرص على طلب العلم. اجلس سنة وخمس وعشر ادرس العلم، أتقنت كتاب، درست، أكرمك الله بالتدريس، استمر في طلب العلم، لا تتوقف. أدركت بعض مشايخي يحضرون عند بعض مشايخي. لما كنت أحضر عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في درس يوم الخميس، كنت أرى مشايخ كلهم يجلسون في الحلق يدرسون العلم، وكلهم في ذلك الوقت تجاوز 40 و50 سنة، والآن أعمارهم في 80 و90. هؤلاء ماذا يصنعون عند الشيخ ابن باز؟ يطلبون العلم، يستمرون على طلب العلم. طيب ودروسهم؟ يدرسون العلم ويستمرون في طلب العلم عند العلماء. الإنسان لا يقف عند حد معين يقول والله أنا استفدت خلاص أتوقف عن طلب العلم الآن أنا أدرس. استمر في طلب العلم إلى أن يتوفاك الله جل وعلا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، قال من المحبرة إلى المقبرة. وقيل لابن المبارك إلى متى أنت تطلب العلم؟ قال لعل الحديث الذي ينفعني لم أسمعه بعد. ما تدري، لعل الله ينفعك بكلمة يقولها شيخ في مجلس، لعل هذا المجلس يكون عابر، والله تكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. لا تحقر شيء من مجالس العلم، خاصة عند المشايخ المفيدين الذين تنتفع بهم، استمر في هذا الأمر. وقبض العلم كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه هو بقبض العلماء، وهذا استفاده من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق الله عالما أو لم يبقى عالم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، كما ترى الآن الجهلة يتصدرون المشهد كما يقال. الآن هم يوجهون الناس، افعل كذا تفعل كذا، هذا يجوز هذا لا يجوز. فإذا قلت له هذا الكلام باطل قال لا أنا قرأته في الكتاب الفلاني. أنت لم تفهمه، أنت لم تفهم هذا الكلام في الكتاب الفلاني. الكتاب الفلاني لعلك أنت أصلا ما قرأت الكتاب، أنت أخذته من الكمبيوتر ومواقع التواصل أثر انتهى الموضوع عندك. لا يا أخي، هذا الأثر له معنى، أنت ما فقهته. من الذي يفقهه؟ الذي أخذه من موضعه. بعض الآثار يا أخوان، وأنا شخصيا رأيتها مشكلة جدا، مشكلة جدا تفهمها لما ترى أين روي هذا الأثر. تأخذ الأثر تبحث عنه تخريجه في كتاب كتابين ثلاثة، تجد أن هذا الأثر وضع في الكتاب الفلاني في الباب الفلاني. إذن ماذا يريد؟ يريد هذا الموضوع، ما يريد موضوع آخر. ومما يعني يذكر في هذا الباب يعني أذكره لبعض طلاب العلم، أن الإمام أحمد سئل عن رجل يصلي وبجواره جهمي، ماذا يصنع؟ قال يعيد الصلاة. أمر مشكل، إذا صلى بجواري جهمي يعيد الصلاة، إن شاء الله نصراني صلى بجواري، أنا ما ذنبي يعيد الصلاة، صح ولا لا؟ هو كافر، وليست نجاسته يعني حسية، لمست نجاسته وانتقض وضوئي ولا بطلت صلاتي ولا غير ذلك، لا لا لا، ما حصل هذا. لكن لما تبحث عن هذا الأثر وتجد أنه يريد ماذا؟ لو صليت خلف الصف مفردا وبجوارك جهمي، فالجهمي صلاته باطلة، إذن أنت صليت خلف الصف منفرد، والإمام أحمد رحمه الله يرى أن صلاة المنفرد باطلة في كل حال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف. الآن وضح لك الأمر. أثر أشكل علي، سبحان الله، ما أقولكم أني بحثت عنه الليل والنهار، لا، لكني في بالي الأثر حتى وجدت تفسيره. يقول عمر رضي الله عنه سأل رجلا فقال الله أعلم، قال فضربه عمر فقال له قل لا أدري، لا تقل الله أعلم. مشكل هذا، من يعرف جوابه؟ اللي يعرف جوابه متأكد من جوابه، تفضل.
عندما تقول الله أعلم يعني أنك ممكن متشكك في الإجابة؟
لا، تفضل.
في يعني ادعاء بأنه عنده علم، أنه يعني لديه علم كثير، الله أعلم.
جاء عن السلف أنهم يقولون قل لما تدري الله أعلم، يقول الله أعلم، الله ورسوله أعلم. وفي هذا أن الرجل إذا لم يعلم يقول الله ورسوله أعلم. وجدت الأثر في تاريخ المدينة لابن شبه، يقول عمر رضي الله عنه لقد خبت وخسرت إذا لم أعلم أن الله أعلم. يقولك عمر، تقول أنت سألتك عن سؤال تقول الله أعلم، أدري أن الله أعلم، أنت تحصيل حاصل. يقولك أنا خبت وخسرت إذا كنت ما أعلم أن الله أعلم، أنا أدري أن الله أعلم. إجابتك تجاوبني بماذا؟ قل لا أدري، لأني أنا أقول بعد الله أعلم. واضح؟ أحيانا بعض الآثار فيها إشكال. الإمام الشافعي رحمه الله ناظر يوما حفص الفرد فقال له الشافعي في مسألة خلق القرآن، فقالوا كفرت، وفي لفظ كفرت بالله العظيم. هذا رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي والبيهقي مناقب الشافعي. لكن هل يكفر بعينه؟ شيخ الإسلام تيمية يقول في فتاوى، يقول وقوله كفرت يقول يعني قولك كفر، ولم يكفره بعينه، لأنه لو كفره لسعى في قتله. يعني لو كفر الشافعي لسعى في قتله، يعني رفع أمر القضاة يقتلونه لأنه ارتد عن الإسلام. يقول فلما لم يفعل ذلك دل على أنه لا يكفره بعينه، وإنما قال له أن قولك هذا كفر. يأتي إنسان يقول لك أخذ هذا الأثر، يقول الشافعي قال كذا. إذن أي شخص يقول القرآن مخلوق كافر بعينه، ومن لم يكفره فهذا فيه وفيه، ثم يطعن فيه ويبدع ويضلل. لا يا أخي لا تستعجل. نعم القول كفر لا شك في ذلك، لكن هذا الرجل هل هو كافر أو لا؟ إذا رفعت عنه الشبهة ها حين يكفر، لابد وجود الشروط وانتفاء الموانع. شاهد من هذا أن قبض العلماء يتصدر المشهد أناس جهال، يكون قرأ لكتاب كتابين ثلاثة خمسة ثم لم يفقه هذه الآثار ولم يعرفها. وذلك كما قلت لكم الآثار هذه تعرفها بماذا؟ بالرجوع إلى مصدرها، أين ذكر هذا الأثر، ماذا يعني هذا الأثر. لأن بعض الآثار فعلا ليست هذه المسائل الآن طرأت لي هذه المسائل، لكن في آثار كثيرة جدا فيها إشكالات. ما تأخذ أثر ثم تجعل أصل في الدين ثم تكفر أو تبدع أو تضلل من خالف هذا الأثر. هذا الأثر لماذا ورد؟ من الذي رواه؟ صح سنده؟ طيب صح سنده، لماذا ذكر؟ ما سبب ذكره؟ حتى نعرف الحكم في هذا الأمر. أما هكذا نأخذ لا، هذا من الغلط. وذلك طلاب العلم الذين يعني ما أخذوا العلم عن العلماء يغلطون في هذه الأبواب غلطا بينا. عنده والله هذه مسألة خذ فيها كلام، أنت الأمر عنده خلاص، أنت الموضوع، لا تجادلني في هذا الأمر. لا يا أخي، العالم اللي قال هذا الأمر هو أصلا فعل هذا الأمر، يدل على أن قول هذا أراد به كذا وكذا، أو أراد به سد هذا الباب، أو أراد به الأمر الفلاني، لم يرد به هذا الذي أنت تفهمه وتذهب إليه. أيضا من قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال والذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء حق لطول السجن من لسان. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه فيه منفعة عظيمة للإنسان. يقول هو يحلف بالله جل وعلا أن لا يوجد شيء حق أن يسجن ويحبس من اللسان. احبس لسانك في فمك، لأنك دائما إذا كثر كلامك كثر غلطك، كما يقول عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه. هذا من الطبيعي، إذا كثرت الكلام يكثر الغلط. الإنسان الذي يتكلم في كل موضوع، يأخذ في كل قضية، ويدخل في كل شجار بين اثنين أو أمر، لابد أن يقع في الغلط، تنفر منه القلوب ويبتعد عنه الناس، لأن الإنسان يخوض في كل شيء. ولذلك بعض الأشياء لا تخوض فيها ولا تطرحها أصلا، لا تطرحها لأنها تثير شحنة الناس. ألا مثلا جيرانك أتوا عندك يتقهون عندك، تعال إيش رأيكم في الموضوع الفلاني السياسي؟ لا والله هذا غلطان صاب، لا والله هذا إنسان تافه، إنسان سفيه. قال الثاني لا والله مو سفيه، إلا هذا عين حق. ودخلت في نزاع سياسي بينك وبين جيرانك، أدى إلى ماذا؟ إلى النفرة بينكم. هذا الذي زارك اليوم قد يزورك غدا، سبب أنه أخذ موقف عدائي منك بسبب كلمتك. لا ينبغي لك أن تطرح كل قضية، كل سياسة واقتصاد واجتماع، وتأخذ موقف متشدد من القضية، ثم تدخل مع جيرانك وأهلك وأرحامك وأقاربك في نزاعات. هذا لا ينبغي الإنسان. أيضا كطالب علم كل قضية تريد الكلام عليها حتى يثبت للناس أنه عالم موسوعي، فأنا أتكلم في القضية اللي حصلت في البلد الفلاني، البلد الفلاني، البلد الفلاني. انظر إلى العلماء هل فعلوا هذا؟ يقولك الشيخ فلان كان يكتب ويتكلم في هذه المواضيع، الشيخ فلان هذا كان إمام الدنيا في زمانه، الشيخ فلان هذا مرجع الناس إليه، الناس تخضع لقوله. لو اختلف اثنان من العلماء ثم حكم بينهما انحل الخلاف. أنت لو حكمت بين اثنين في الشارع ما رضى بخلافك، ما رضى بحكمك. لو حكمت في جيرانك ما رضى بحكمك. لو أهل مسجدك سئلوا عنك ما عرفوك. طيب كيف أنت تريد أن تدخل نفسك في أشياء أكبر منك؟ ليس هذا بعشك فدرجي، هذا لا، ما هو موضعك أنك تدخل نفسك في هذه الأمور. الآن يأتيك إنسان طالب علم صغير يجب أن يفعل الحكام كذا، ويجب على الدول أن تفعل كذا ولا تفعل كذا. إن البغاثة بأرضنا يستنسر. يا أخي أنت هذا ليس مقامك. يقول الشيخ ابن باز فعل، ابن باز غير، ابن باز كان الملوك يخضعون له، كان يدخل على بعض الملوك يقول له هذا الأمر فلان، يقول تم يا شيخ ونرضيك يا شيخ ويفعل هذا الأمر. أنت من يرد عليك؟ رئيس قسم يطردك من الغرفة يقولك توكل على الله مالك عندي شيء صح ولا لا؟ فرق يعني بين كونك والله أن تريد مثلا تحط نفسك في مقام رجل كان مفتي الثقلين الناس كلها ترجع له، العرب والعجم يرجعون له فيأخذون من فتواه ويسألونه، كان علماء والله أدركنا مشايخ وعلماء يختلفون يأتونه يفصل بينهم انتهى الأمر بكلمة، يجرح رجل يسقط بكلمة، يعد الرجل ينتفع، لأن هذا إمام الدنيا. لكن أنت تريد أن تقحم نفسك وتدخل نفسك في شيء. أدركنا مشايخنا الشيخ الحيدر رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يأتيهم أناس يسألونهم يا شيخ الأمر الوقت، قال ما لك خص فيه اتركه، هكذا يقول اتركه ما لك فيه، لا تدخل في هذا الأمر، هذا الأمر عند علماء ولا عند ولاة، أما أنت ايش دخلك في هذا الأمر؟ لماذا تشعر نفسك أن قضايا الأمة على ظهرك وأنك أنت الذي ستحل قضايا الأمة؟ معناته أن يصير ما أنصر قضايا، لا أنصر قضايا الأمة، لكن ليس في هذا، هذا لا علاقة لك فيه ولا تحسنه ولا و و ولن تفعل شيئا فيه، إذن لا تنشغل فيه، انشغل في الشيء الذي تحسنه. حبس اللسان أيضا عن كثر الكلام يوقعك في غيبة وطعن ونميمة، لأن كثر الكلام يوقع الإنسان الله هدي الشيخ والله قال كذا ما قال كذا، بعدين يجيب الشيخ ويصرخ الشيخ صلخ ويتكلم فيه، انت غتبت انت؟ لا والله انا كان انتقاد، ما هو انتقاد هذا، انت ما قصرت ما شاء الله، ما تركت شيء فيه. بعض الناس هكذا يولع احيانا بالنقد ثم يدخل في النقد الى الطعن والتشنيع، والمساله هي مساله غلط ان الشيخ قال كذا وان الصواب كذا وان الاصوب كذا وان لا، يتجاوز. حتى لو اردت ان تخطئ رجلا او صاحب علم خطئ وتوقف، لا تكثر الكلام، الخطا ما يحتاج مقاله 10 صفحات، هذا مو بيان خطأ، هذا بيان انتقامي ما يحتاج. لا الخطأ أنت قلت كذا والصواب كذا ودري له كذا، خلص خلص الموضوع صح. أما 10 صفحات 20 صفحة هذه ما هو تبين خطأ، أو أنك تقعد لك ربع ساعة نص ساعة تتكلم في الموضوع تبين خطأه، كما ترى في بعض طلاب العلم أحيانا قد يريد أن يبين خطأ رجل وأحيانا معه على المنهج وعلى الطريقة، ثم ينحرف إلى قضايا شخصية وإلى أمور شخصية يعيبه بها ويطعن فيه، أحيانا يتطاول على دينه، أحيانا يتطاول على شخصه أو ذاته فيسبه ويشتمه، هذا ما هو رد علمي، ما هو رد علمي هذا، والله أعوذ بالله، هذا يعني تشثي وهذا طعن وهذا كلام قبيح. الإنسان يقول كلامه قدر استطاعته، كثرة الكلام توقعك في الغلط ولا محالة، لا محالة. إذا ماذا أصنع؟ حبس لسانك، سئلت عن شيء تجيب، لم تسأل لا تتكلم، الحمد لله العلماء يتكلمون هم موجود، وإذا ظننت أنك أنت مسؤول عن هذه الأمور والعلماء ساكتون وأنت متكلم تراك غلطان، أنت مخطئ. إذا سكت العلماء اسكت، لأن العلماء لم يسكتوا إلا لما يرون أنه هو المصلحة وهو يعني الشرع. أيضا من المقالات التي يعني نختم بها قبل الأخيرة، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب خشيت أنه حول كلبا. هذه مقولة طبعا روي فيها حديث موضوع، وهذا الأثر إسناد فيه كلام، لكنه مستحسن من جهة المعنى، أن الإنسان لا يسخر من الناس، لا يحقرهم، والله فلان ما يعرف يتكلم، فلان ما يعرف يدرس، فلان ما يعرف يكتب، فلان هذا طويل هذا قصير هذا سمين هذا ضعيف هذا كذا، فلان والله سبحان الله شوف أنفه فيه كذا عينه فيها كذا شعره فيه كذا، هذا لا يجوز. لا يسخر من قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهم. الإنسان ما يستهزئ بالناس ويسخر منهم ويقلل منهم، لعلك تستهزئ بشخص في شيء ثم تبتلى به يعافى فتبتلى به، ولذلك يقولون من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يبتلى به. حتى قال بعض السلف: إني مررت برجل فرأيته يبكي فقلت ما بكى لله، يقول فحرمت البكاء. اشتراك أنه ما بكى لله، لا تطعن في أمره، أمره إلى الله جل وعلا، لعله بكى من خشية الله جل وعلا، أو لعله بكى لأمر من الأمور، تطعن في نيته، نيته عند الله جل وعلا. الإنسان يأتي أحيانا يريد أن يطعن في رجل من الفضلاء أو من أهل العلم فلا يجد عليه شيء، فيقول يا أخي هذا والله نيته مدخول فيها، هذا ما فعل الفعل الأمر فلاني إلا لأجل أمر فلان، كيف عرفت يا أخي؟ كيف دخلت نيته؟ والله إن الواحد منا إنه يجاهد نيته هو في أن يصلحها وأن يعرف ماذا يريد، هل يريد وجه الله أو يريد الناس، كيف يعرف نوايا الناس ويدخل في نوايا الناس؟ هذا لو كان رجل منحرف من عادة الانحراف ويدعو للفساد ثم قال قولا يحتمل، نعم نحمل قوله على الفساد لأنه قد اعتيد منه ذلك الأمر، ولا تعرف أنه في لحن القول. لكن الرجل ما تعرف عن هذا الأمر ثم تريد تحمل قوله حتى تبين للناس فطنتك فراستك وذكائك وأنك تعرف خفايا النفوس، هذا والله أمر عظيم. دائما الإنسان يحرص أنه ما يسخر من الناس ولا يقلل من شأنهم ولا يحتقرهم ولا يطعن فيهم لأنه قد يبتلى في هذا الأمر، كما ورد عن بعض أهل العلم أنه سخر من رجل يقول فأخطأ في أول أمر تكلم فيه، لأنه سخر من رجل من أهل العلم غلط في أمر فلما تكلم غلط هو. الإنسان دائما لا تحتقر الناس، لا تجدريهم. إنسان مثلا حضرت عنده ورأيت الإنسان مثلا لا يحسن الكلام أو لا يحسن مثلا الدرس أو ما فهم مسألة، لا تقلل من شأنه، ما فهم مسألة فهم غيرها عشر مسائل خير وبركة الحمد لله. خطب خطبة والله أنه قطرة كم بدرية في الخطبة، طيب تعال مكانه وعشان تعرف تفضل أنت تخطب لنرى أفرز تحت كام حمار. كما يذكر من اللطائف زين ولا لا أن خطيبا خطب فارتج عليه المنبر، جاء يتكلم في الخطبة ارتج عليه المنبر ما عرف ماذا يقول وجلس مدة، قالوا له الناس انزل، قام واحد أنا خطب بذلك، قام خطب فلما قام ورأى الناس ارتج عليه المنبر ما عرف شو يقول. جاء الثالث خطب جاء يتكلم ارتج عليه المنبر، ليش؟ لأنه كل واحد كان ينظر للثاني بازدراء ما عرف يتكلم، هذا ما عرف يتكلم. يذكرون في اللطائف يعني عندنا رجلا لما قام وارتج عليه المنبر ما عرف ما يقول، ضحك الناس سكت شوي لين الناس يبي الناس يهدون من الضحكة عشان يخطب يتكلم، فرأى رجلا أصلع قال يا هذا قد أشغلتنا صلعتك سائر اليوم. هو ما لذب بالمسكين أصلع هذا، لكن هو حذف على رأس هذا المسكين. الشاهد أنك أنت أحيانا تنتقد لكن لو كنت في هذا المكان ها ما فعلت هذا الفعل، أنت فعلت أسوأ من هذا الفعل، أسوأ من هذا الفعل. وهذا كثير أحيانا ينتقد له كتاب وهذا الكتاب فيه أخطاء، وهو لو كتب له خمس صفحات لوجدت 50 خطأ. الإنسان لا يعود نفسه دائما يحرص أنه ما يسخر بالناس ولا يحتقرهم ولا يزدريهم. الأثر الأخير نختم به، يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، رواه البخاري. هذا حال المؤمن وحال المنافق. المؤمن ماذا يرى؟ يرى أنه لو فعل ذنبا فإنه يقع له في قلبه من الخوف من الله جل وعلا شيء عظيم، حتى يظن أن هذا الذنب قد يهلكه، وكالجبل الذي يقع فوق رأسه، فإذا وقع الجبل على رأسه ماذا يصنع به؟ يهلكه. أما المنافق فلو فعل من الذنوب ما فعل لا يرى أن هذه الذنوب تضره، بل يرى أن ذنوبه مهما كبرت مثل الذبابة التي تقع على أنفه يقول بها كذا تطير وينتهي الأمر. أما المؤمن له كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يأتي إلى حذيفة فيقول أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ هذا عمر مبشر بالجنة من خيار الصحابة من أتقيائي، وماذا كان يخاف من النفاق. يقول ابن أبي مليكة كما روى البخاري كما ذكر البخاري في كتاب الإيمان تحت باب الخوف، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. تخيل 30 رجل من أصحاب النبي من خيارهم أفاضلهم يقول أدركتهم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا حال المؤمن، المؤمن دائما في خوف ووجل من الله جل وعلا، ماذا أردت بهذا؟ لماذا صنعت هذا؟ هل قبل الله مني هذا العمل أو لم يقبله؟ هل أنا منافق أو لست بمنافق؟ يسعى دائما في فعل الطاعة، والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. تخيل يفعلون الفعل وقلوبهم ماذا بها؟ في وجل وخوف. قالت عائشة رضي الله عنهم أهم الذين يزنون ويسرقون يا رسول الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، لأن ظاهر الآية ماذا يقول؟ يفعلون الفعل هم خائفون، فالذي يتبادر إلى ذهن الإنسان ماذا يقول؟ يفعلون المعصية وهم خائفون من الله أن يعاقبهم. قال لا، هم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. يعني هذا حال المؤمن، ما هو الخوف من الله جل وعلا. ولذلك المؤمن يعبد الله بالخوف والرجاء، لكنه في حال حياته وقدرته يغلب جانب الخوف. لماذا؟ طبعا في خلاف بين العلماء هل يغلب جانب الخوف او يغلب جانب الرجاء. فبعض العلماء يقول يغلب جانب الخوف. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الآن الذي يخاف ويطلب عدو ينام في الطريق يرتاح ويجلس في القرية يومين وثلاثة أيام؟ لا، ما يجلس، يطوي الأرض ليلة ونهار حتى يصل إلى المنزل الذي هو يريد، صح؟ أما الآمن لا، يقول لا ما ورانا شيء، النام في هذه القرية عجبته، مر على نهر جلس عند النهر، أرض جميلة ووقف عندها. لماذا؟ لأنه ما في شيء يخاف منه. وذلك بعض السلف يقول مر على صبية قال شباب يلهون، قال أريتم بقوم طلبهم عدو والعدو على إثرهم سراعا أي يجلسون ويلعبون؟ أنتم جالسين تلعبون تلهون وأنتم العدو يطلبكم، هذا الشيطان يتلاعب بكم. لا بد لك تخاف من أنه يدركك فيوقعك في شر أعمالك. ماذا أصنع؟ خاف، تغلب جانب الخوف حتى تجتهد في العمل الصالح، لأن كذا خفت أنت تخاف أنك يعني تقع في المحرم. لكن تغلب جانب الرجاء، يقول أهل العلم فيه متى؟ يقولون حينما تحضر الوفاة. إذا حضرت الوفاة تغلب جانب الرجاء. لماذا؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم أنه سمع النبي قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي، لا يموت أن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يقولون إذا حضر الأجل وانقطع العمل لم يبقى إلا الأمل. الآن وفاة جهت، شو سوي؟ لا أقدر أقوم أصلي ولا شيء، خلاص الإنسان حضر الموت، ماذا يصنع؟ لا يقدر يقوم يصلي ولا يصوم ولا يمكن يصب عليه الذكر. يبقى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله جل وعلا. ويقول الحسن البصري رحمه الله النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الإنسان دائما يا إخوان يكون في خوف وجل، لأن إذا كان في خوف وجل اجتهد في العمل الصالح وابتعد عن العمل القبيح والسيء. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإياكم إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخ وجزا الله فيك كل خير. نسأل الشيخ بعض الأسئلة. أيها الأخوة الأول، إذا انتهينا من الأوراق ما لديه سؤال فلا يتردد في السؤال. السؤال الأول من البث،
بالنسبة لحجاب الفتاة نعم هو واجب لا شك في ذلك، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وينبغي على الفتاة أن تعود على الحجاب والستر منذ نعومة أظفارها، فإذا بلغت مثلا 7-8 سنوات تلبس اللبس الساتر الواسع الذي تعتاد به على الحجاب بعد ذلك. والأصل أن الوجوب عند البلوغ، هذا هو الأصل، لكن الإنسان يعودها قبل البلوغ، قبل البلوغ يعودها على الستر حتى تعتاد عليه فتتقبله إذا بلغت.
ما الواجب علينا عند حصول جدال بين شيخين؟
بين شيخين الواجب النظر في هذه المسألة، ما هي المسألة؟ هذه مسألة من الشرع من الدين، أو ترى أن المسألة بينهم في أمر فيما فيهما هما خاص فيهما؟ إذا كان من أمر الدين تنظر ما وجه الصواب أو تسأل أهل العلم. إذا كان ردود بينهم في أمر خاص بينهما فأعرض عنهما ولا تلتفت إلى كلامهم، خاصة أن كلام الأقران يطوى ولا يروى، والمعاصرة سبب للمنافرة. فالغالب أن طلاب العلم أحيانا يحصل بينهم يعني مناكفات وردود، ما داموا على السنة وكانوا مستقيمين فإن الإنسان يأخذ منهم ما صفى ويترك ما كدر. قالك والله فلان فيه وغضب عليه، هذه حظوظ نفس تحصل، هذه حظوظ نفس تحصل بين طلاب العلم وبين العلماء أيضا كذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، لا تجعل هذه الكلمة قاعدة يتكأ بها على كل رد على صاحب باطل، لأن قد يأتي إنسان صاحب باطل قد يكون مستقيم ثم ينحرف فيقرر باطل فيرد عليه طالب علم فيقال لا هذا يطوى ولا يروى ويترك الحق. لا، إنما هذا لو كان في أمور خاصة، شفت الردود هذه أمور خاصة، أنت قلت وأنا قلت وأنت فعلت وأنت كنت أول تفعل كذا وكذا، أعرض عنها ولا تلتفت لها.
كيف يضبط طالب العلم علوم العقيدة وما هو التدرج الصحيح لهذا العلم وهل المختصرات تغني؟
دائما إذا أردت أن تضبط أي فن أن ترجع إلى أهل هذا الفن وتسألهم. فمثلا علم العقيدة تحرص على حضور عند شيخ متمكن من هذا الباب، يبدأ بالقواعد الأربعة والأصول الثلاثة والأصول الستة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، هذا في توحيد الألوهية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، الواسطية رحمك الله، الواسطية، الحموية، التدمرية، شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية، معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، هذه كلها في توحيد الأسماء والصفات وفي بعض مسائل الدين. معارج القبول طبعا أتى على عموم أمور الدين، أركان الإيمان الستة كلها شرحها وشرح تفاصيلها وفروعها، فتجد كل مسائل العقيدة إن شاء الله موجودة في هذا الكتاب، كما قيل كل الصيد في جوف الفرع. هذا الكتاب يعني إذا قرأته ستستمتع بقراءة مسائل العقيدة بأسلوب واضح بين قائم على الأدلة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، ثم يذكرك أخوال السلف رحمهم الله، تستمتع في هذا الأمر. وهكذا بقية العلوم، كل علم ترجع إلى أهله. ودائما يا أخوان المهم في الكتب، المهم في الكتب الشيخ المدرس، لا بتحرص على الشيخ الذي ينفعك. إذا كان الشيخ لا ينفعك أو يمضي الوقت من غير فائدة في العلم اترك الشيخ. الشيخ هذا نعم فيه حبيب ومحترم، لكن لا تحضر عنده، لأنك أنت حضرت لي ماذا تريد الفائدة. إذا تبي السوالف والقصص والأخبار تروح له في مجلسه الخاص. أما العلم إذا رأيت أن شيخك يذهب العمر في غير فائدة، يسوي درس ويعتذر خمس دروس ودرسين ثلاثة يخرج عن الموضوع وبعدين يعتذر، بعدين يدرسك درس تروح السنة كلها ما خلصت القواعد الأربعة، فر منه كما يفر المجذوم أو الإنسان من كما تفر من المجذوم وكما تفر من الأسد. لماذا؟ لأنه يضيع الوقت من غير فائدة. أنت مرادي أنا أحضر عندك تستفيد، ما يحتاج أنك تخلي القواعد الأربعة هذه سنة كاملة القواعد الأربعة، ما يحتاج تروح حضرتك. ماذا تدرس من العلم؟ هذه يقرأ في مجلس واحد، مجلسين، ثلاثة مجالس في أقصى الأمور. دائما يحرص على الشيخ المفيد.
بارك الله فيك شيخنا، كيف السبيل إلى الاستقامة والتوفيق والله المستعان؟
أعظم أمور الاستقامة وأعظم ما ينفع في الاستقامة الصحبة الصالحة. دائما جالسة الصالحين تسحبك إلى الخير، والصاحب ساحب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على ديني خليلين. دائما إذا أردت الخير، أردت الاستقامة، أردت اتباع السنة، أردت أن تكون من أهل التوحيد، جالس أهله. لكن لو جالست أناس ليسوا على الخير والصلاح لن يقول لك تعال نصلي، ولن يدعوك إلى الخير والعمل الصالح، بل سيذهب عمرك سدى. ولذلك دائما أنا أقول للإخوة أن مقولة لابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة أن أكثر وأعظم المؤثرات على النفوس الأصحاب. إنسان كان في السنة يضرب به المثال، يضرب به المثال ثم انحرف، سبب جالس ناس منحرفين فحرفوا. إنسان كان صالح تقي، أنتم رأيتهم، رأيتموهم وأنا رأيتهم، نسأل الله ثبات على ديننا، كانوا آية في الصلاح والتقوى، لكن حرفوا. سبب أنه كان يجالس أناس يدعونه إلى المعاصي والذنوب شيئا فشيئا حتى انحرف عن طريق الخير. احرص دائما مجالسة الصالحين، فإنهم يدعونك إلى مجالس العلم، مجالس الخير، مجالس العبادة، يحثونك على الطاعة.
السلام عليكم. أضرار النظر إلى النساء وسماع الأغاني على حياة الإنسان.
طبعا بالنسبة للنظر لا شك أن غائلته على الإنسان خطيرة، فإن إطلاق النظر يفسد القلب. النظر يدخل على القلب الأمراض كما يدخل الطعام الفاسد الأمراض على الجسد. دائما نظرك يؤثر على قلبك، يؤثر على عقلك. إلى ماذا تنظر؟ إلى النساء، تفتتن بالنساء، تقع في المعاصي، ولا أنت الذي تستطيع أن تصل إلى ما تريد، ولا أنت اللي كفيت بصرك، يعني من غير فائدة تأخذ ذنوب من غير فائدة. أيضا كذلك يفسد عليك قلبك وعقلك، فتكون مشغول بالفكر بهذا النظر المحرم، تجد أن الشيطان يأتي لك دائما حتى في صلاتك، يدخل عليك صور النساء وأجساد النساء وغير ذلك، فيفسد عليك دينك. وأنصحك في هذا الباب أن تقرأ فصل في رياضة في روضة المحبين لابن القيم، فصل كامل ذكر فيه ضرر النظر، نافع جدا في هذا الباب. وأنصحك كذلك في جواب الكافي ابن القيم، أيضا ذكر في هذا الباب شيئا عظيما. السؤال الثاني في إيش؟ نظر
أضرار النظر إلى النساء وسماع الأغاني على حياة النساء،
وكذلك سماع الأغاني مثل النظر، سماع الأغاني يدخل على قلبك الانشغال بالمحرمات، تسمع الأغاني والموسيقى فتشغل قلبك، يذهب عن قلبك هيبة القرآن، يذهب عن قلبك العلم، يذهب عن قلبك حفظ القرآن، فتجد القلب منشغل بها، يضعف إيمانك، يضعف إيمانك. فدائما هناك منافسة بين القرآن وبين الغناء، إذا انشغل الإنسان بالغناء ذهب عنه القرآن، فقل تأثره واتعاظه واعتباره في كلام الله جل وعلا. بل تجد أن الغناء حينما يقع في قلب الإنسان تجد الإنسان يلهج بهذا الغناء، ويقل نظره في القرآن، ويقل نظره ويقل اعتباره في القرآن. فدائما هذه المفسدات إذا دخلت على الجسد، سمع أو نظر أو طعام، تؤثر عليه، لأن دائما سبحان الله اللي في الخارج يؤثر على الذي في الداخل. وفي هذا الباب أيضا أسمع أنصحك بقراءة كتاب ابن القيم الكلام على مسألة السمع، لأن مسألة السمع هي مسألة الغناء وآلات اللهو والموسيقى، ذكر فيها شيء عظيم جدا نافع في هذا الباب. وأيضا في روضة المحبين ذكر شيء من هذا، وفي كتاب الجواب الكافي ذكر من شيء من هذا أيضا، في أن السماع يؤثر على دين المرء وعلى عقيدة على أخلاقه وعلى أفعاله. نعم.
سؤال عبر البث، نصيحة إلى طلاب المدارس بمناسبة العودة إلى المدارس.
أقول لا شك أن المدارس هذه يعني فيها نفع للطالب، ينبغي على الطالب أن يشتغل فيما ينفعه في المدارس، ما كان من أمور الدين ينتفع بها ويتعلمها، أما ما كان من أمور الدنيا ينوي به أن ينفع هذه الأمة، فإن الأمة في حالة ضعف وخور وفي حالة جهل عظيم، فالأمة محتاجة إلى مخترعين وإلى صناع يصنعون لها آلات التي تستفيد منها في قوتها. هذا يحتاج إلى أن الطالب يجتهد في الطب وفي الهندسة وفي صنع السلاح وغير ذلك، هذا كله تؤجر عليه. إذا نويت به أن تنفع أمتك وأن ترفع عنها الضعف والجهل الذي التي هي فيه، لا شك أنك تؤجر على هذه النية الطيبة. لا خذ راحتك، بس أنا عندي درس، معذرة، عندي درس قراءة على أحد المشايخ، فبيني وبينه لحظة، فبيني وبينه موعد، معذرة. طيب الشيخ اعتذر عن القراءة. سم اي الله يرضى عليك، انا بعد ابي اقرا عليه بخلص انا.
ما هو حد بداية اللحية؟ هل من عظمه ما يسمى الزلف او من او نشاته؟
اللحية طبعا خلاف العلماء في تحديد ما هي اللحية. اللحية أصلها تطلق على اللحي، وهذا اللحي اللي هو الفكين، فأصلها من ها هنا، هذا العظم اللي هو يقال له الصدغ في اللغة، هذا الصدغ اللي هو بين هذا بين العين وبين الأذن، هذه كلها لحية. فهل ما تحت الرقبة لحية؟ اختلفوا فيه. هل ما على الخدين لحية؟ اختلفوا فيه، هذا اختلف فيه العلم. لكن الإنسان الأصل أنه يعفي لحيته ويطلقها ولا يتسلط عليها بقص أو حلق إلا إذا كانت مؤذية، مثل الخدين وصل إلى العينين آذاه، أما إذا هي كانت جيدة فيتركها ويعفي لحيته. أما لو والله حلق ما تحت الرقبة، وبعدين حلق هذا، بعدين أخذ ما زاد على القبضة، وبعدين أخذ كذا، يعني أكل اللحية شيئا فشيئا حتى تذهب اللحية، يعني معروف أن المقص إذا دخل على اللحية لا يتركها في حالة، يأخذ منها ما شاء الله أن يأخذ منها. فالأصل إعفاء اللحية كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام.
متى يتعين على العالم أو طالب العلم المتمكن أن يرد على المخالف، ومتى يكون سكوته مخذلاً وغير؟
طالب العلم هو مجاهد في سبيل الله جل وعلا حينما يرد على أهل الباطل، الذاب عن السنة مجاهد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جاهدوا المشركين بألسنتكم. فالجهاد يكون بالجهاد باللسان، يكون بغير اللسان. وآثار السلف في هذا كثيرة جدا، أن الراد على المبتدعة مجاهد. لكن الجهاد، الجهاد ماذا يحتاج؟ أن تريد أن تجاهد عدوك الكافر، ماذا تحتاج؟ عدة، عدة إيش؟ سلاح، ها؟ نعم سلاح، وبعد قوة. لا لا أنا أقصد الجهاد الحقيقي. ماذا يحتاج؟ يحتاج أول شيء تدرب. أي عسكري تسلق يكون أخذنا 6 شهور، سنة، 2 تدريب حتى يكون بدنك يستطيع مقاتلة عدوك، صح؟ الدولة ما تأخذ واحد بالشارع تقول تعال بنحطك على الحدود تحمل الحدود. في دولة تفعل هذا؟ لا يمكن أن تفعل الدولة هذا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ما يعرف. عشان هذا لو راح يركض من مكان إلى 200 متر سقط على وجهه من التعب، صح؟ لأنهم ما عندنا سلاح الجهاد. 2، لابد يكون عندك سلاح تقاتل العدو. في دولة الآن تأخذ مواطن والله من نادي الصحي وتقول له تعال هاك سكين وروح عند الحدود، ما تفعل الدولة. لماذا؟ السكين ما يقاتل فيها عدو، يحتاج أن يعطونا إيش؟ سلاح، يدربونا على السلاح. طالب العلم كذلك، طلبت العلم أنا أرد على المبتدعة، عندك من العلم ما يجعلك ترد عليهم تحسن الرد عليهم؟ نعم عندي. عندك من القدرة والإرادة ما يجعلك تصبر في مقاتلتهم ومجالدتهم؟ نعم عندي، توكل على الله. لكن إذا لم يكن عندك ذلك، كان إنسان مثلا علمه ضعيف، كيف إذا ردوا عليك وناظروك وخاصموك في المجالس ماذا تصنع؟ وكيف إذا رديت عليهم برد هزيل ضعيف ثم ردوا عليك وبينوا أنك هزيل في علمك وأنك ضعيف أخطأت في كذا، أنت قلت كذا هو غير صحيح، فهمت كذا وهذا غير صحيح، أن تجعل أهل الحق في صورة من أبشع الصور، فيستطيل أهل الباطل على أهل الحق. سبب أنت، والله نيتي طيبة، نيتك طيبة لكنك أسأت إلى أهل السنة وأهل الحق بفعلك هذا. مثل اللي يقول نيتي طيبة يروح يجاهد عدوه وما عنده قدرة ولا استطاعة. لو كان عندك علم وأنت متمكن في هذا العلم، لكن أنت رجل ضعيف ما تستطيع أن يعني تدخل في خصومة، قد تغضب، قد تحزن، قد مثلا لو تطاولوا عليك يصيبك هم وغم أيام، لا تدخل، لأن هذا يحتاج إلى رجل عنده صبر. لابد من مجاهدة العدو من صبر، صح ولا لا؟ كما قيل لعنترة، وهذا معروف عند العرب، قال الشجاعة صبر ساعة. رجل عندك صبر في مجالدة هؤلاء أصبر، ما عندك صبر لا أترك هذا الأمر، لأنك إذا فررت من أول رد وهجوم ستكون نكسة على أهل الحق. ما شيخكم هرب ما استطاع أن يرد، والآن له سنة ما تكلم ولا كذا وكذا. إذن إذا لا لم تكن صبورا عندك صبر لا تدخل في هذا الأمر. شخص أنت ما تمسك أعصابك كما يقال، رجل تغضب بشدة تعال اطلع فيه مناظرة في التلفاز، أنا لها أنا عندي علم وقرأت كذا وكذا، تذهب مناظرة كلمتين اللي أنت ورقائي مصافكة، قال شوف شوف هذا الرجل هذا يمثل أهل السنة انظروا ماذا فعل، أو تشتمه بشتم أو تغضب فتخرج من المكان زين. لا لا هذا الآن مناظرة تحتاج إلى ماذا؟ كر وفر، تحتاج توسع بالك، تحتاج إلى ذكاء، تحتاج إلى حسن تعبير، انتباه إلى كلامه، استدراج للعدو والخصم إلى أرض المعركة. هذه غير هذه غير هذه، صح ولا لا؟ إذن كل موضع له رجاله. أما يأتي إنسان طالب علم متمكن من العلم لكنه لسانه سليط، أحيانا فاحش، وأحيانا يتكلم على الناس بكلام قبيح زين ولا ينثر الناس وعامة الناس من هذا الرد، هذا غير جيد. يقول أنا أسكتته، أنت ما أسكتته، أنت أظهرت سوء معدنك فقط، سوء معدنك. هذا يوجد وهذا يوجد وهذا يوجد. إذن التصدر لمثل هذه الأمور تحتاج إلى رجل عنده علم، عنده صبر، عنده جلد. انظروا إلى العلماء الذين تخصصوا في الردود على أهل البدع، كيف حاربهم أهل البدع وشوهوا صورتهم وافتروا عليهم افتراءات لا تحصى، وآذوهم وآذوا أهله وآذوا أبنائه وآذوا أقاربه وآذوا حتى طلابه فقط لأنه رد على البدع. لأن هؤلاء مبتدعة لا يتورعون عن كذب ولا ظلم ولا فجور ولا غير ذلك. تصبر جزاك الله خير، تفضل أنت على خير وأنت ذاب عن دين الله وأنت بطل من أبطال المجاهدين، ولك حق على إخوانك أن يؤيدوك وينصروك ويدعو لك وأن يشجعوك كل ما رأوك. لكن ما كنت تستطيع يا أخي لا تدخل في شيء أنت ليس ميدانك، وليس هذا مكان معرفتك، اتركه حتى يعني لا تقع في هذا الأمر. زي ماذا أصنع؟ أيد وناصر من يفعل هذا الفعل، أيد أهل العلم الذين عندهم قدرة في هذا الباب. وهذا رأينا حتى مع طلاب العلم ممن ينتسب إلى السنة، عنده أحيانا علمه بسيط جدا ويرد على أهل الباطل فيردون عليه يظهرون جهله، وبعض أهل الباطل فيهم مكر ودهاء يتعمدون يخرجون هذا يمثلكم، ينفخون فيه وردود عليه، وحتى يظن أنه هو يعني العالم في هذا الباب. ثم إذا أصبحوا يشار له بالبنان أظهروه في صورة تكشف حقيقته في جهله، فقال هذا شيخ يقول كذا، كيف العامة؟ هذا أصلا له شيخ ولا زكى أحد من العلم ولا ارتضى من المشايخ أصلا، هو أصلا يعني خرج هكذا فجأة، خرج فجأة ما يعرف أحد. نعم يظهر السنة لكن ما يعرف أحد، فلا تنخدع مثل هؤلاء اللي يظهرهم أهل الباطل. وقد رأينا هذا منذ القدم، يظهر الرجل على أنه صاحب السنة وأن يرد على البدع، يدخل معهم في ردود، لكن ردود عادية لا علاقة لها بمنهج ولا عقيدة، تستطيع أن تتأول كلامه على أكثر من وجه، لكن يقول هذا رد وهذا يمثل التيار الفلاني ورد علينا ومدري إيش فعل. بعد سنوات الناس يتصورون أن الذي يمثل السنة من؟ هذا الرجل. بعد سنوات لما يسأل هذا الرجل عن هذه الطائفة المنحرفة يقول له هؤلاء من خيرة الناس، نختلف معهم لكن هؤلاء كذا وكذا. هم أرادوه لهذا اليوم، هو منهم، لكن خدعوا الناس بأنه ليس منهم، أنه من أهل السنة، حتى يقولوا شوف أهل السنة يرتضوننا والطائفة الفلانية هؤلاء هم اللي ما يرتضون، هذا الذي يرتضينا، حتى يخدعوا الناس. فليس كل أحد يعني تأخذ بكلامه أو تتبعه، لأن بعض الناس ترونهم أنتم خاصة في مواقع التواصل الآن إنسان الله أعلم بعقليته صراحة، بعضهم ما تدري هو عاقل ولا مجنون، حتى طريقة عرضه للباطل لأهل الباطل تحس في عقله شيء، يعني تحس أنه ينفر من أهل الحق وهو يدعي أنه من أهل الحق، ينفر من أهل الحق. لا شك أن هذا يعني إنسان ينبغي له أن يحذر من مثال هؤلاء القوم. نعم
حتى لا نطيل، السؤال الأخير، أهم الأسباب في انتكاس الملتزمين؟
من أهم الأسباب الخبيئة التي تكون يعني في نفسه يخفيها من الناس، بعض الناس عنده من الذنوب ما يخفيه عن الناس فتكون سبب انتكاسته، أنه تتراكم هذه الذنوب عليه ثم يعني يصبح قلبه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الثاني على مجالسة الفاسدين، يجالسهم ويؤانسهم ويذهب معهم فيختلط بهم، فجأة تجد الرجل انتكس، والسبب أنهم يذهبون به إلى أماكن فساد ويوقعون في الفساد، لأن بعض الناس الفاسدين قد يرى أن هذا الصالح أحسن منه وأفضل منه ولا يريد أن يتجه إلى اتجاه فيه طاعة وصلاح، يقول تعال سافر معنا اذهب معنا، ثم يوقعون في المحرمات ثم يبتزون في هذه المحرمات حتى لا يتركهم. وهذا يعني شيء يعني رأيناه وسمعنا به، يعني بعض الناس مما حصل يعني أنا شخصا يعني تاب إلى الله جل وعلا وكان عنده ذنوب ومعاصي وأمور وتواصل معي، فكانوا يبتزونه ببعض معاصيه القديمة، أنا ماذا أصنع؟ قد يفضحوني إذا أنا بكرة توجهت إلى الدين وكذا يقول هذا فكذا وكذا، فقلت له لا تلتفت لهم هذا أمر ماضي، تاب الله عليك، الصحابة كانوا على شرك، كثير منهم نشأ في الشرك، هو أعظم من المعاصي التي أنت وقعت فيها، وتاب الله عليهم، هم يريدون منك أن ترجع إليهم حتى تكون مثلهم في الوقوع في الفواحش والمنكرات، فأنت لا تلتفت لهم واعتبرهم هذا أمر انتهى، تاريخ وانتهى، وتاب الله عليك. ولك حتى بعض من يكون على بدعة يتوب وإلى السنة يطارح البدعة، أنت كنت تقول كذا، ما الذي غيرك، ما الذي كذا كذا، أنا كنت على حالة والآن تبت منها، الأمر سهل الحمد لله.
جزاك الخير يا شيخ،
الله يقول لك.